السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح يا أخواتي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أخواتي الكريمات، فقد تكلمنا في الدرس الماضي على القاعدة الأولى والثانية، وحصل لبس في الكلام على الشفاعة، سبق لسان. إن شاء الله الآن يعني سنوضح الحق والقول الصحيح في المسألة. وشيء ثاني كذلك، حصل لبس في سؤال من أسئلة الواجب مع أنه لا لبس فيه، ولكن كذلك نذكره إن شاء الله ونزيل الإشكال بإذن الله تعالى. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. قلنا يا أخواتي الكريمات، الشفاعة نوعان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. وقلنا أن الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. مفهوم المخالفة من هذه العبارة أن الشفاعة تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه. الشفاعة تطلب من المخلوق في الدنيا فيما يقدر عليه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه صاحب حاجة قال لأصحابه: اشفعوا تؤجروا. هذه شفاعة مشروعة في الدنيا، لأن الإنسان يطلب من أخيه ما يقدر عليه. قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. إذن الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. كان يقول رجل لفلان: يا فلان اشفع لي عند ربك، أو يا فلان اغفر لي ذنوبي. وقلنا الشفاعة نوع دعاء، ولا يجوز أن يطلب الإنسان الدعاء من المخلوق بأن يكشف عنه الضر أو يرفع عنه الكرب أو يفرج عنه الهم، لأن هذه الأشياء لا تطلب إلا من الله عز وجل. أما طلب الأشياء المباحة من الإنسان فجائز، يعني يقول مثلا إنسان لإنسان: يا فلان ادع لي ربك، هذا جائز. وفي الحديث أن العبد إذا دعا لأخيه المسلم وكل الله به ملكا يقول له: ولك بمثل، يعني يقول: يا رب فرج هم فلان، يا رب اغفر لفلان. فهذا دعاء مشروع، مع أن الإنسان الأولى أن يترك طلب الدعاء من الآخرين، لأنه كما قال العلامة الشيخ معثمين قال: هو نوع مسألة، إلا أن يكون في قصد السائل أو طالب الدعاء أن ينفع أخاه المسلم، كما قلنا، لأن الله عز وجل يقيد لهذا الإنسان ملكا يقول له: ولك بمثل. هذه الشبهة، وقلنا يا أخواتي أن هذه القواعد يستطيع الإنسان أن يعرف من خلالها الحق ويميزه من الباطل، ويعرف كذلك التوحيد، ويعرف الشرك حتى لا يقع فيه. وسيأتينا في القاعدة الثالثة التي سنشرحها مع الرابعة في آخر درس إن شاء الله تعالى، أن الصحابة رضي الله عنهم لما خفي عليهم أمر من أمور الشرك، لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: اجعل لنا ذات أنواط، فهذا كان يخفى عليهم أنه شرك، فكادوا أن يقعوا فيه لولا أن حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام وبين لهم حال بني إسرائيل عندما طلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم إله عندما جاوزوا البحر. فقال يا موسى ادع لنا الآية ربك أن يجعل لنا إلها إلى آخر الآية. فالذي يجهل الشرك قد يقع فيه، فلذلك لابد للإنسان أن يتعلم التوحيد حتى يحققه، وكذلك أن يتعلم الشرك حتى يجتنبه. فشبهة المشركين، قال ما دعوناهم وتوجهنا إليهم، ومعلوم أن الدعاء لا يكون إلا لله عز وجل، الدعاء هو العبادة. إذا أراد الإنسان أن يرفع مسألته حاجته، طلب مغفرة الذنوب، طلب أي شيء لا يقدر عليه إلا الله، لا يجوز للإنسان أن يسأله من المخلوقين. الإنسان يسأل المخلوق فيما يقدر عليه، مثلا اقرضني مال، امشي لي في الحاجة الفلانية، هذا جائز. ليه؟ لأن الإنسان يستطيع على هذه الأشياء. أما أشياء لا طاقة للإنسان بها، يأتي إنسان يقول له ارفع عني الضر، اكشف عني الكرب، اغفر لي ذنبي، هذا لا شك أنه من الشرك الأكبر، لأن الإنسان لا يستطيع ولا يملك هذه الأشياء. وبينا كذلك قول المولى في الآية ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلا يكشف الضر. وبين الله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. الأنبياء كانوا لا يملكون للناس لا نفعا ولا ضر ولا رشدا، لأن الله عز وجل هو الذي يملك هذه الأشياء وبيده الأمر، وهو مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، فالخير كله بيد الله، إنك على كل شيء قدير جل جلاله عما نواله. فقال ما دعوناهم ولا توجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، يريدون أن يتقربوا إلى الله عز وجل بوسطاء بواسطة، مع أن الله عز وجل ما جعل بينه وبين العباد وبين المخلوقين أي واسطة. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فما في بينك وبين الله عز وجل أي واسطة. قال فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يريدون أن يجعلوهم وسطاء، أن يجعلوا هؤلاء وسطاء بينهم وبين الله، مع أن الله عز وجل لا يحتاج إلى ذلك. قال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ثم بين حالهم أنهم كذب في هذه الدعوة، حققوا الكفر وجانبوا التوحيد بسبب اتخاذ هؤلاء شفعاء ووسطاء بينهم وبين الله عز وجل. قال ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أشكل على بعض طلبة العلم فهم آيتين تتعلقان بالشفاعة، آية في سورة الزخرف وآية في سورة مريم. سنبين الآن أقوال أهل التفسير في هاتين الآيتين ونبين الراجح إن شاء الله تعالى. ثم ذكر المؤلف أن الشفاعة شفاعتان، قلنا المنفية، ما هي الشفاعة المنفية؟ من تبين لنا أو تعرف لنا الشفاعة المنفية؟ ما هي الشفاعة المنفية؟ تطلب من غير الله فقط، هكذا تعريفها ولا التعريف هذا ناقص؟ تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يوم القيامة الكفار لا تكون لهم شفاعة إلا كما بينا الشفاعة العظمى، وهذه تكون لأهل الموقف عامة حتى يستريحوا من طول الوقوف، حتى يفصل الله عز وجل بين العباد. هذه تسمى الشفاعة العظمى. حصل عندي في الشريط السابق، في الدرس السابق، سبق لسان، أو ممكن يعني أن بعض الأخوات ظنت أنني أقصد بالشفاعة العظمى شفاعة النبي لأهل التوحيد. هذا ما في شك، إما أن يكون حصل مني سبق لسان، وإما أن يكون فهم خاطئ، لأني ما رجعت حقيقة يعني إلى الشريط. فالشفاعة العظمى باتفاق أهل العلم هي الشفاعة التي تكون للمؤمنين وللكافرين، لأهل الموقف كافة، مؤمنهم وكافرهم. وذاك السؤال اللي أنا وضعته وحصل فيه لبس، أنه كان هل يشفع النبي لأبي طالب؟ الجواب نعم، يشفع النبي لأبي طالب في أن يخفف عنه العذاب بأن يكون في ضحضاح من النار، أو يوضع في أسفل قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. قال ولولا أنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه شفاعة خاصة لأبي طالب في أن يخفف عنه العذاب. الشق الثاني من السؤال قال وهل تناله الشفاعة العظمى؟ الجواب واضح، نعم. ليه؟ لأن الشفاعة العظمى لأبي طالب ولغيره. أين المشكلة لما نقول هل يشفع النبي في أبي طالب وهل كذلك تشمله الشفاعة العظمى؟ الجواب سهل، نقول نعم يشفع فيه شفاعة خاصة بأن يخفف عنه العذاب، ونقول نعم هو داخل في الشفاعة العظمى، لأن الشفاعة العظمى تكون لعموم الخلق مؤمنهم وكافرهم. أين يعني الإشكال في السؤال؟ السؤال ما فيه إشكال. ممكن إذا حصل سبق لسان، حصل مني أني قلت أن الشفاعة العظمى هي شفاعة النبي للموحدين، لا، الشفاعة العظمى، وهذا معروف عند كافة أهل العلم، أن الشفاعة العظمى لأهل الموقف كافة لأجل إيه؟ فصل القضاء، حتى يفصل الله عز وجل بين الناس، يرى الإنسان سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. إذن قلنا يا أخواتي، الشفاعة المنفية التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الشفاعة المثبتة قال هي التي تطلب من الله، والشافع فيها مكرم. قال ولكن هذا الشافع هل يشفع من تلقاء نفسه أم لا بد له من الإذن؟ يعني الآن الشفاعة المثبتة التي تكون للأنبياء والمرسلين والصالحين والشهداء والصديقين، هل تحتاج إلى إذن أم تقع دون إذن من الله؟ هذا سؤال، هل تحتاج هذه الشفاعة إلى إذن أم تقع دون إذن؟ إذن تحتاج إلى إذن من الله عزل، لأنه لا يشفع أحد عند الله عزل إلا إيه؟ بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قال وهذه الشفاعة المثبتة، قال الشافع فيها مكرم، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله. أي أن الشفاعة المثبتة تكون لأهل التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر، لشفاعتي أو أسعد الناس بشفاعتي أهل الكبائر من أمتي، مع أن كذلك غير أهل الكبائر لهم شفاعات سنبينها الآن، رفع درجات في الجنة وإلى غير ذلك، عدم دخول النار كذلك ابتداء، سنبين الآن أنواع الشفاعات بإذن الله تعالى. إذن هذه الشفاعة المثبتة لها شرطان، الشرط الأول أن تكون بإذن الله عز وجل، والشرط الثاني رضا الله عز وجل عن المشفوع، لا تكون إلا من رضي الله قوله وعمله، وهو من حقق التوحيد. ولذلك لا يمكن نعلم يقينا أن الكفار لا يشفع لهم يوم القيامة إلا كما قلنا الشفاعة العظمى والشفاعة الخاصة التي تكون لأبي طالب في أن يخفف عنه من العذاب. أما الكفار فقال الله تعالى فيهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذه المقصود فيها الشفاعة التي تكون لأهل التوحيد، فالكفار لا ينتفعون بها أبدا. قال ولا نصيب لهم في الشفاعة، ليه؟ قال لأنهم لم يحققوا التوحيد. الشفاعة المثبتة على أقسام، الشفاعة المثبتة على أقسام. القسم الأول الشفاعة العظمى، طبعا هنا يا أخواتي الشفاعة المثبتة كما قلنا الآن أدخلنا فيها الشفاعة العظمى، ليه؟ لأن الكفار فقط يستفيدون من هذه الشفاعة بأنهم يستريحوا من طول الوقوف حتى يفصل الله عز وجل بين العباد، فقط لإراحة أهل الموقف من طول الوقوف حتى يفصل الله عز وجل بينهم. أما أن يخرجوا من النار فهذه لا تنالهم أبدا. إذن أول نوع من أنواع الشفاعات الشفاعة العظمى، وهي التي تكون في موقف القيامة لإراحة الناس. إذن هذه الشفاعة تكون في موقف القيامة لإيه؟ لإراحة الناس من الموقف. وهذه يا أخواتي خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودليلها حديث طويل أن الناس يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم إلى آخر الحديث، ثم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش فيقول ويثني على الله عزل ويفتح الله عزل من محامده، فالله يقول له يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. هذه أول الشفاعات وهي الشفاعة العظمى، شفاعة مثبتة تكون لعامة الخلق، ولكن الكافر ما الذي يستفيد من هذه الشفاعة؟ فقط لإراحته من الوقوف، يعني من طول الوقوف حتى يتم الفصل بين الناس. الشفاعة الثانية قال هي الشفاعة التي تكون لأهل التوحيد، وهذه الشفاعة لما؟ قال حتى يؤذن لهم في دخول الجنة. ولها حديث صحيح في مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة، أنا أول شفيع في الجنة. فهذه الشفاعة تكون لأهل التوحيد في أن يدخلوا إيه؟ الجنة. شفاعة تكون لأهل التوحيد حتى يؤذن لهم في دخول الجنة. الشفاعة الثالثة قال تكون لأقوام حتى يدخل الجنة بغير حساب. ومعروف الحديث أنه يأتي يوم القيامة النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي وليس معه أحد إلى آخره، فالله عجل يدخل أناسا الجنة من غير حساب. وفي نهاية الحديث أن عكاشة بن محصن قال يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فهذه الشفاعة حتى يدخل بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم من غير حساب، ودليلها في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم والبخاري. النوع الرابع قال شفاعة في رفع درجات قوم من أهل الجنة. إذن الشفاعة الرابعة تكون لرفع درجات أناس من أهل الجنة، هذه كذلك من الشفاعات إيه؟ المثبتة حتى ترفع درجات بعض أهل الجنة. الشفاعة الخامسة قال شفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم. إيش اسمهم؟ ما الاسم الذي يطلق على من تساوت حسناته وسيئاته يوم القيامة؟ بماذا يسمون؟ بماذا يسمون؟ الأعراف ولا أصحاب الأعراف؟ إذن هذه الشفاعة تكون كذلك خاصة في أهل أو أصحاب الأعراف، قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم في أن يدخلوا الجنة. السادسة قال الشفاعة في قوم قد أمر بهم إلى النار، وهذه تكون قال حتى لا يدخلوها ابتداء، يعني أمر بهم إلى النار فيشفع بهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخلونها. ودليلها حديث حذيفة: ونبيكم على الصراط يقول ربي سلم سلم. السابعة قال: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، وهي هذه كما قلنا خاصة بأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، هذه اللي تكون إيه لأبي طالب لأن يخفف عنه العذاب، وهي شفاعة مثبتة، ولكن هذه الشفاعة لا تخرجه من النار. يعني أبو طالب تناله شفاعتان، هذه الشفاعة الأولى اللي هي لأهل الموقف كافة الشفاعة العظمى، والشفاعة الثانية في أن يخفف عنه العذاب. الثامنة قال: الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال ليخرجوا من النار. وهذه يا أخوان الشفاعة أدلتها متواترة بالأحاديث الصحيحة، وعندنا حديث أنس: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذه الشفاعة تتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات كما ثبت في حديث أنس المعروف ويعني الطويل نوعا ما، أنه أخرج من كان في قلبي مثقال شعيرة من ثم مثقال ذرة خردل من إيمان إلى آخر الأحاديث. عندنا آيتان يشكل على البعض فهم هاتين الآيتين، فأحببت أن أقرأ يعني قول الإمام الطبري شيخ المفسرين، وقول كذلك ابن كثير رحمه الله تعالى، وقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية. ولا شك أن ابن كثير والشيخ السعدي أخذوا ما سطروا في كتبهم عن شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى. الآية الأولى في سورة مريم: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. معنى نريد الآن أن نبين، هل الاستثناء في هذه الآية استثناء متصل أم منقطع، أي أن المستثنى من غير جنس المستثنى منه مع وجود علاقة بين المستثنى منه والمستثنى. ونبين أقوال المفسرين في هذه الآية: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. نبدأ بتفسير الطبري. ذكر الطبري قال عن ابن جريج قال: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال: المؤمنون يومئذ بعضهم لبعض شفعاء إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. إذن من الذي يشفع؟ لا يملكون الشفاعة الكفار، لا يملكون الشفاعة ولا يشفع بعضهم لبعض، وهذه الأصنام والأوثان التي كانوا يدعونها لا تشفع لهم يوم القيامة، لا تشفع لهم. لمن تكون الشفاعة؟ قال: تكون للمؤمنين، يشفع بعضهم لبعض وهم الذين اتخذوا عند الرحمن عهدا. ابن جريج قال: معنى اتخذوا إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال: أي عملا صالحا. ولا شك أن قمة الأعمال الصالحة وأن الأعمال الصالحة أصلا لا تقبل إلا لا تقبل إلا إيش يا جماعة؟ ممن لا تقبل إلا إيه؟ من الموحدين. إذا في أسئلة تكون لآخر الدرس إن شاء الله. ثم نقل عن قتادة قال: قوله لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال: أي بطاعته. وقال في آية أخرى: لا تنفع الشفاعة إلا من أذل له الرحمن ورضي له قولا، ليعلموا أن الله يوم القيامة يشفع المؤمنين بعضهم في بعض. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن في أمتي رجلا ليدخلن الله بشفاعته الجنة أكثر من بني تميم. وكنا نحدث أن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته. ثم ذكر عن قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وهذا الحديث معروف عن عوف بن مالك: إن شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. قال: ومن في قوله إلا من في موضع نصب على الاستثناء. ثم ذكر نوع هذا الاستثناء، كلام طويل للطبري رحمه الله تعالى. إذن هذا القول أو قول الطبري أن الاستثناء في هذه الآية استثناء منقطع، قال على أنه استثناء منقطع، فيكون معنى الكلام لا يملكون الشفاعة، يعني ركزوا معي يا أخوات، لا يملكون الشفاعة أي أن الكفار لا يملكون الشفاعة، لكن هذا الاستثناء الآن منقطع اللي قلنا من غير جنس المستثنى منه وبينهما علاقة، قال لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا يملكها، ولكن متى تكون؟ قال بعد الإذن من الله عز وجل. متى تكون؟ بعد وقوع الإذن من الله. إذن معنى الآية، كلام الطبري رحمه الله تعالى، قال معنى الآية على أساس أن هذا الاستثناء منقطع، فيكون معنى الكلام لا يملكون الشفاعة لكن، أي أن الكفار لا يملكون الشفاعة لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا يملك الشفاعة، وكما قلنا تكون هذه الشفاعة بإذن الله عز وجل. ابن كثير قال لا يملكون الشفاعة أي ليس لهم من يشفع لهم، كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض، أي الكفار ليس لهم من يشفع لهم، وكذلك هم لا يملكون الشفاعة لغيرهم كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض، كما قال تعالى مخبرا عنهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قوله قال وقوله إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال هذا استثناء منقطع، بمعنى لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا، وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها. قال قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال على العهد شهادة أن لا إله إلا الله ويبرأ إلى الله من الحول والقوة ولا يرجو إلا الله عز وجل. إذن كلام كذلك واضح. تابع ابن جرير أن الكفار لا يملكون الشفاعة لا لغيرهم ولا كذلك يشفع بهم، لأن الشفاعة لا تكون إلا لمن رضي الله قوله وعمله، ولا تكون إلا بإذن الله، ولا يمكن أن تقع الشفاعة من غير الموحد. غير الموحد لا يمكن أن يشفع لا لمثله، لا لكافر مثله، ولا إيه ولا لموحد من باب أولى. فهنا قوله إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال هذا استثناء منقطع، قال بمعنى لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا، وذكر له التوحيد، قال هذا يشفع، فيجعل الله عز وجل المؤمنين شفعاء، يشفع بعضهم لبعض. أظن أن المعنى واضح. تفسير السعدي قال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال الشيخ يخبر تعالى عن تفاوت الفريقين المتقين والمجرمين، وأن المتقين له باتقاء الشرك والبدع والمعاصي يحشرهم إلى موقف القيامة مكرمين مبجلين، إلى أن قال ولهذا قال لا يملكون الشفاعة أي ليست الشفاعة ملكهم ولا لهم منها شيء، هم لا يملكونها لغيرهم وكذلك ليس لهم من هذه الشفاعة شيء. ليه؟ قال لأنهم لم يحققوا التوحيد. قال وإنما هي لله تعالى، قل لله الشفاعة جميعا. إذن الله عز وجل هذه الشفاعة لا يأذن بها إلا لمن؟ إلا لموحد وإلا لمن شاء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهم لا يملكونها ولا نصيب لهم فيها كذلك. قال وقد أخبر أنه لا تنفعهم شفاعة الشافعين، قال لأنهم، طب لما؟ قال لأنهم لم يتخذوا عند الرحمن عهدا. إذن لمن تكون الشفاعة؟ ممن تقبل ولمن تكون؟ قال تقبل ممن اتخذ عند الرحمن عهدا، وتكون كذلك لمن اتخذ عند الرحمن عهدا، أي أنها لا تقبل إلا من موحد بعد إذن الله له بالشفاعة، وكذلك لا تكون كذلك إلا لموحد. هذه الآية من سورة مريم. الآية الثانية من سورة الزخرف كذلك قد يكون إشكال فيها، نقرأها. قال وهي والآية الموجودة في السورة، قال ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. نريد أن نعرف نوع هذا الاستثناء وأقوال المفسرين في تفسير هذه الآية. بقول الطبري شيخ المفسرين رحمه الله تعالى، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك ولا يملك عيسى وعزير والملائكة الذين يعبدهم هؤلاء المشركون الشفاعة عند الله لأحد إلا من شهد بالحق، فوحد الله وطاعه بتوحيد علم منه وصحة بما جاءت به رسله. إذن ابن جرير يقول لا يملك الملائكة عزير المسيح الذين يعبدهم هؤلاء المشركون، وهم لا دخل لهم بذلك، وسنبين الآية إنكار عيسى بن مريم وأنه ما أمرهم بعبادته، ولكن المشركون عليهم الله يستحقون، هم الذين عبدوا الأنبياء المرسلين الملائكة الصالحين، والصالحين لا علاقة لهم ولم يأمروا هؤلاء الناس بهذا الفعل. فيقول لا يملك هؤلاء الصالحون، وهم فعلا لا يملكون الشفاعة إلا إلا بإذن الله عز وجل. قال ذكر من قال ذلك، قال عن مجاهد قوله ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة، قال عيسى وعزير والملائكة، قوله إلا ما شهد بالحق، قال كلمة الإخلاص وهم يعلمون أن الله حق، وعيسى وعزير والملائكة يقول لا يشفع عيسى وعزير لك إلا من شهد بالحق وهو يعلم الحق. وقال آخرون عني بذلك أو عنا بذلك ولا تملك الآلهة التي يدعوها المشركون ويعبدونها من دون الله الشفاعة إلا عيسى وعزير. يعني الآن المشركون يعبدون معبودات كثيرة، يعبدون الأشجار الأحجار الأنبياء المرسلين، الآن الذين يعبدون عزير والملائكة وعيسى، هؤلاء عيسى لهم شفاعة تكون بعد إذن الله عز وجل. قال المعنى الثاني، قال ولا تملك الآلهة التي يدعوها المشركون، الآلهة الباطلة هذه ليست لها شفاعة إلا الاستثناء، قال مين؟ عيسى وعزير والملائكة هؤلاء الذين شهدوا بالحق فأقروا به وهم يعلمون حقيقة ما شهدوا به، قال هؤلاء تكون لهم شفاعة. إذن معنى الآية على القول الثاني ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، أي الآن من يدعى من دون الله قد يكون باطلا كالشجر والحجر والأصنام، وقد يكون من الملائكة وعزير والمسيح، هؤلاء ما أمروا المشركين بعبادتهم، فهؤلاء الملائكة عزير المسيح الملائكة الصالحون الذين عبدوا من دون الله لا علاقة لهم بذلك، هؤلاء يوم القيامة قال لأنهم شهدوا بالحق تكون لهم شفاعة، وهذه الشفاعة متى تكون؟ قال بعد إذن الله عز وجل. ثم قال ذكر من قال ذلك، قال عن قتادة: ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق، قال وهم يعلمون، قال الملائكة وعيسى وعزير، قد عبدوا من دون الله ولهم شفاعة عند الله ومنزلة، ولهم شفاعة عند الله ومنزلة. يعني من عبد من دون الله فريقان، فريق لا منزلة ولا شفاعة له عند الله كالأشجار والأحجار والأوثان، والفريق الثاني الملائكة، عزير، المسيح، الصالحون الذين عبدوا من دون الله، هؤلاء شهدوا بالحق فتكون لهم شفاعة يوم القيامة. هذه الشفاعة تكون إيه؟ تكون بإذن الله عز وجل. إلا من شهد بالحق، قال عن قتادة: إلا من شهد بالحق، قال الملائكة وعيسى بن مريم وعزير، فإن لهم عند الله شهادة. قال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر أنه لا يملك الذين يعبدهم المشركون من دون الله الشفاعة عنده لأحد إلا من شهد بالحق، وشهادته بالحق هي إقراره بتوحيد الله، يعني بذلك إلا من آمن بالله وهم يعلمون حقيقة التوحيد، ولم يخصص بأن الذي لا يملك ملك الشفاعة منهم بعض من كان يعبد من دون الله، فذلك على جميع من كانت تعبد قريش من دون الله يوم نزلت هذه الآية وغيرهم، وقد كان فيهم من يعبد من دون الله الآلهة، وكان فيهم من يعبد من دون الله الملائكة وغيرهم، فجميع أولئك داخلون في قوله ولا يملك الذين يدعو قريش وسائر العرب من دون الله الشفاعة عند الله. ثم استثنى جل ثناؤه بقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهم الذين يشهدون شهادة الحق فيوحدون الله ويخلصون له الوحدانية على علم منه ويقين بذلك، أنهم يملكون الشفاعة عنده بإذنه لهم بها، كما قال جل ثناؤه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فأثبت جل ثناؤه للملائكة وعيسى وعزير ملكهم من الشفاعة ما نفاه عن الآلهة والأوثان باستثنائه الذي استثنى، وهذا قول جميل جدا، هذا قول يعني سدد فيه الإمام الطابري رحمه الله تعالى، أن يقال أن الآلهة التي تعبد من دون الله منها ما لا يملك الشفاعة أبدا كالأوثان والأصنام والأحجار، قال ومنها من يملك الشفاعة بعد إذن الله عجل كالمسيح وعزير والملائكة والصالحون. هؤلاء قال لما؟ قال هؤلاء لأنهم شهدوا بالحق، أي حققوا التوحيد، أقروا لله عجل بالوحدانية، فهؤلاء تثبت لهم الشفاعة ويملكونها، ولكن متى؟ قال بعد إذن الله عز وجل. هذا القول الثاني الذي اختاره الإمام الطبري، هذا القول لا شك أنه أقرب إلى الصواب من القول الأول. قال ثم قال تعالى، طيب هذا تفسير الطبري، تفسير من كثير، ثم قال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق، قال أي، هنا بقول من كثير لا، معنى لا يملك الذين يدعون من دونه أي من الأصنام والأوثان لا يملكون الشفاعة، أي لا يقدرون على الشفاعة لهم، قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، قال هذا استثناء منقطع، أي لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم فإنه تنفع شفاعته عنده بإذن، يعني من كثير. يقول معنى ولا يملك الذين يدعون من دونه، قال هؤلاء هم الأصنام والأوثان ما عبدوا من دون الله، قال هؤلاء لا يقدرون على الشفاعة. جاء الآن الاستثناء المنقطع، قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، قال هنا هذا استثناء منقطع، لكن معنى الآية لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم فإنه تنفعه الشفاعة وتقع منه بإذن الله عز وجل. هذا اختيار ابن كثير رحمه الله تعالى، يعني خصص الذين يدعون من دون الله، قال هؤلاء لا تقع منهم شفاعة،
قال ثم جاء الاستثناء المنقطع، من شهد بالحق وهم غير الفريق الأول، شهد بالحق فيهم الملائكة والصالحون، هؤلاء تقع منهم إيه الشفاعة. إيش الفرق بينه وبين قول الطبري؟ الطبري بيّن أنه الذين يدعون من غير الله على فريقين، فريق لا دخل لهم بعبادة البشر إياهم ولم يأمر البشر بذلك، ومنهم عيسى وعزير والملائكة والصالحون، قال هؤلاء تثبت لهم الشفاعة. أما الأصنام والأوثان وكذا فهؤلاء لا تثبت لهم الشفاعة، قال إلا من شهد بالحق، هم من عزير وعيسى وغيره من الملائكة والصالحين، قال هؤلاء الذين إيه ثبتت لهم الشفاعة. تفسير السعدي قال ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة، أي كل من دعي من دون الله من الأنبياء والملائكة وغيرهم لا يملكون الشفاعة، ولا يشفعون إلا بإذن الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولهذا قال إلا من شهد بالحق، أي نطق بلسانه مقرا بقلبه، أي نطق بلسانه مقرا بقلبه عالما بما شهد به، ويشترط أن تكون شهادته بالحق، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولرسله بالنبوة والرسالة. إذن هنا الشيخ قال لا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة كل من دعي من دون الله عز وجل من الأنبياء والملائكة والغيرهم لا يملكون الشفاعة ولا يشفعون إلا بإذن الله. يعني معنى كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أنه قول لا يملك هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يملكون الشفاعة إلا إيه؟ قال إلا بإذن الله ولا يشفعون إلا لمن حقق التوحيد. ولهذا قال إلا من شهد بالحق ولا يشفعون لمن ارتضى، ولهذا قال إلا من شهد، أي نطق يعني لا يشفعون، أي هؤلاء الملائكة والصالحون وكذا، قال لا يشفعون إلا لمن حقق التوحيد. ولكن ما ذهب إليه ابن جرير الطبري في القول الراجح الذي اختاره وكذلك ابن كثير أقرب إلى الصواب، أن القول هنا لا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة أن الناس على فريقين، قول الطبري منهم من عبد بغير حق الأشجار وكذا، ومنهم كذلك والفريق الثاني عبد بغير حق، ولكن لا دخل لهم بذلك وهم على صلاح عيسى عزير غيره. فقال هؤلاء لهم شفاعة عند الله، ليه؟ قال لأنهم شهدوا إيه بالحق فتكون لهم شفاعة، ولكن هذه الشفاعة لا تكون إلا متى؟ قال إلا بعد إذن الله عز وجل، وكذلك هذه الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد. أظن يعني بعد ذلك أن الإشكال زال. خلاصة الموضوع، خلاصة الموضوع في الشفاعة، أن الشفاعة المثبتة يا أخواتي على أنواع، وأن الكفار لا تنالهم إلا الشفاعة العظمى، وجاءت كذلك شفاعة خاصة لأبي طالب في أن يخفف عنه العذاب. أما بقية الشفاعات، بقية الشفاعات رفع درجات أقوام في أهل الجنة، ناس وجبت لهم النار لا يدخلونها ابتداء، وناس يخرجون من النار، ناس يدخلون الجنة بغير حساب، هذه الشفاعات كلها لا تكون إلا لأهل التوحيد، إلا لمن حقق إيه التوحيد. وكذلك قلنا من شرط الشفاعة أنها لا تكون كذلك إلا بإذن الله عز وجل. إذن حتى الشافع المكرم بالشفاعة لا يشفع إلا بعد إذن من الله، وهذا نص الحديث واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يسجد تحت العرش من الذي أذن له بالشفاعة؟ الله عز وجل يقول له يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع. وذلك يا أخواتي هذا فيه رد على من يطلب الشفاعة من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. ما يجوز للإنسان أن يقول يا محمد اشفع فيه أو يا فلان اشفع فيه، ليه؟ لأن هذا الأمر لا يطلب إلا من الله، لأنه لا يقدر عليه ويحتاج إذن ممن؟ من الله عز وجل. تقول اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، شفع في مثلا صالح المؤمنين كذا، فيكون سؤالك لمن؟ لله، لأن الله قل لله الشفاعة جميعا، هو الذي يملك الشفاعة ولا يشفع أحد إلا بعد إذنه. إذن ما دام تحتاج إلى إذن فالشفاعة لمن؟ لله عجل، لأنها لا تكون إلا لمن أذن. يعني ليس كل مؤمن يوم القيامة يشفع إلا بعد إذن الله، من أذن الله له. كذلك لابد أن يكون المشفوع، قال من رضي الله قوله وعمله، أي حقق التوحيد حتى تناله الشفاعة، باستثناء شفاعة أهل الموقف، فهذه تكون عامة لكل مؤمن ولكل تكون عامة لكل مؤمن ولكل كافر. طيب، جاء عندنا حديث قال لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، وهذا فيه تنبيه لنا وخاصة النساء، النساء يكثرن من اللعن. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن ما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار، قال تكثرن اللعن. إذن هذه صفة غالبة على النساء أنهن يكثرن اللعن، وكما قلت في الحديث الصحيح قال لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فلذلك من أراد أن يشفع يوم القيامة لابد أن يتجنب اللعن، لا يعود لسانه على اللعن، بل ينبغي للإنسان دائما أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به أي أتمسك به. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. قال ومثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. وكم الله عز وجل في كتابه أثنى على الذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعود للحديث، قال تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير. قالت امرأة ما لنا رسول الله أكثر النار، قال تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب من كنا. بعض الناس إذا حصل شجار بينه وبين زوجته وبين أخته يقول النساء ناقصات عقل ودين، وبعض الناس يقول لا عقل عند المرأة. يا أخي اقرأ أتم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله ما نقصان الدين؟ إيش مقصود نقصان الدين؟ قال تمكث الأيام لا تصلي. أن المرأة إذا جاءها الحيض أو إذا كذلك جاءها النفاس فإنها لا تصلي، لأنه ما تقبل الصلاة من حائض ولا نفثاء ولا يجوز لها أن تصلي. قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، لا تصوم ولا تصلي، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. هذا معنى نقصان الدين، أنها تمكث الأيام لا تصلي بسبب أنها معذورة. ولا شك أنها مثابة، لأن الحيض أمر كتب الله على بنات آدم، هذا أمر من الله جل كتب الله على بنات آدم ولا دخل للمرأة فيه. فالحائض التي تصلي وإذا جاء الحيض تمسك عن الصلاة أو النفساء، هذه لا شك أنها مأجورة مثابة. ليه؟ لأنها في الصلاة امتثلت لأمر الله، وفي تركها للصلاة امتثلت كذلك. ليه؟ الذي أمرها بالصلاة في حال الطهر استجابت وصلت، وهو الله جل هو الذي كذلك أمرها بترك الصلاة والصوم في حال إيه؟ في حال العذر، فلا شك أنها مأجورة ومثابة. قالت وما نقصان العقل؟ قال شهادة امرأتين بشهادة رجل. نهاية الكلام نقول من أراد أن يكون شفيعا يوم القيامة فعليه أن يجنب لسانه اللعن، لا يعود لسانه من اللعن. قال تكثرن اللعن، يعني اللعن قد تقع المرأة والرجل أحيانا مرة مرتين يلعن، لأنه قال لا يكون اللعانون صيغة مبالغة الذين يكثرون من النساء والرجال اللعن. وينبغي على الإنسان حتى ألا يعني يتلفظ باللعن على لسانه، ولا يعود لسانه إلا على الكلام الطيب، وهدوا إلى الطيب من القول، لأن الإنسان إذا تكلم بالكلمة
هذه الكلمة إما أن تكون في ميزان حسناته وإما أن تكون في ميزان سيئاته. وجاء في الحديث قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي له ما يلقي لها بالا، قال يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل والعياذ بالله لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يوفقنا وأن يسددنا وأن يلهمنا إن شاء الله. الدرس القادم نتم القاعدة الثالثة والرابعة، وذلك نكون أنهينا شرح القواعد الأربع. وقلت وذكرت لكنا أن ما حصل في المحاضرة السابقة مني إذا وقع فعلا كما نبهت بعض الأخوات جزاها الله خير إنما هو سبق لسان، أنني قلت أن الشفاعة العظمى إنما تكون للموحدين. أنا أقول لا، الشفاعة العظمى لا خلاف أنها تكون لأهل الموقف عامة، هذا أولا. ثانيا بالنسبة للسؤال لا لبس فيه، وأنا قصدت من هذا السؤال، يعني هذا السؤال كان فيه نوع ذكاء أنه هل يشفع النبي بأبي طالب؟ الجواب نعم يشفع. طب هل الشفاعة العظمى تشمل أبا طالب؟ البعض يتحير يقول طب يعني كيف، لما يسأل هذا السؤال؟ يظن أني أنا قصدت أنه هذه لا الشفاعة لم تكون للموحدين، لا. كذلك الجواب نعم يشفع لأبي طالب لأن الشفاعة تكون للمؤمن وللكافر، فلا إشكال في السؤال. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. إذا في سؤال إن شاء الله يكتب ونجيب عليه. بارك الله فيكم. السؤال الأول إنه بارك الله فيكم، هل الاستثناء في قول الطبري للآية الثانية غير منقطع؟ الذي اختاره الطبري أن الاستثناء غير منقطع، لأنه بيّن أن من شهد بالحق من الذين يدعون من دون الله منهم من هو صالح ولم يأمر بعبادته ومنهم الأوثان والأشجار والأحجار، ثم بيّن أنه من شهد بالحق بعض ايه يعني الاستثنية هو بعض من المستثنى منه. فالقول الذي اختاره في سورة الزخرف لا يكون فيه الاستثناء منقطع. السؤال هذا هل تحقيق التوحيد سهل ام صعب؟ بارك الله في بارك الله بك وعلمك، نسأل الله ان يبارك في علم الجميع. يا اخواتي تحقيق التوحيد يحتاج الى علم، يعني لابد قلنا الانسان يتعلم امور التوحيد. تحقيق التوحيد سهل، ولكن لمن أراد أن يتعلم؟ إذا أراد الإنسان أن يتعلم التوحيد فتوحيد سهل، يستطيع أن يبدأ بالثلاثة أصول، بالقواعد الأربع، بكتاب التوحيد، بالعقيدة الوسطية، فهذا أمر ليس بالصعب. وكذلك يستطيع الإنسان أن يتعلم الشرك حتى يجتنبها، ولكن نقول هو يسير على من يسره الله عليه. وهذا فرض، طلب العلم فريضة، فرض، وخاصة علم التوحيد، لأن الإنسان لا تكتب له النجاة يوم القيامة إلا إذا حقق التوحيد. فالأمر يسير على من يسره الله عليه ومن أراد أن يتبع الحق، لأن كثير من الناس في قلوبهم زيغ، هم لا يريدون، يعرفون التوحيد ولكن لا يريدون أن يحققوا اتباعا للهوى وللشهوات والعياذ بالله. فمن أراد أن يسلك فالأمر سهل ويسير ويستطيع أن يحققه بإذن الله عز وجل. إن من شروط الشفاعة المثبتة رضا الله عن المشفوع، ومن ثم أدرجنا الشفاعة العظمى التي تشمل الكفار تحت الشفاعة المثبتة. قولنا يا أخواتي إنه الشفاعة العظمى شفاعة مثبتة، هذا القول مقيد. شفاعة مثبتة للمؤمن والكافر، وكما قلت لكم أن هذه الشفاعة مع أنها مثبتة لكن لا تنجيهم من النار ولا تنفعهم إلا في شيء واحد، اللي هو إراحتهم من طول الوقوف. فاحنا نقول لا نستطيع أن نقول أنها منفية، هي منفية منفية في أن يخرجوا من النار. أصلا هم لا يدخلون الجنة، الكفار قولا واحدا ليسوا من أهل الجنة. الآن هذه الشفاعة مثبتة، ولكن إثباتها مقيد. مثبتة في إيه؟ في شيء واحد، وهو إراحتهم من إيه؟ من طول الوقوف يوم القيامة فقط، فهي مثبتة. ولكن كمان نقول مثبتة مقيدة، مثبتة تكون بإذن الله عز وجل، ولكن هنا نقول هذه مثبتة بإذن الله ولمن حقق التوحيد، ولمن لم يحققه فقط اللي هي الشفاعة العظمى. أما بقية الشفاعات فلا بد من توفر الشرطين: أولا الإذن من الله عز وجل، وثانيا رضا الله عن المشفوع بأن يكون من أهل التوحيد. فلذلك حتى يزيل اللبس ينبغي أن يقال أنها مثبتة، ولكن لا يستفيد من الكفار إلا في شيء واحد فقط، لو إراحتهم من طول الوقوف في الموقف. فهي مثبتة منفية. منفية من أي ناحية؟ أن الله عز وجل غير راض عنهم، ولذلك لا تنفعهم إلا في شيء واحد فقط، اللي هو إراحتهم من من طول الموقف. حتى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام فيه كلام، مع أن بعض أهل العلم يعني يحسن هذا الحديث، ولكن يا أخواتي هذا لا شك أنه من أفسد القياس. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام أنا أذهب بعدين. هذه أخواني الحياة التي تكون في القبر حياة خاصة، يعني ما من عبد يسأل إلا رد الله علي روحي. هذه حياة البرزخ غير عن حياة الدنيا. لو جاء رجل الآن قال يا شيخ إذا أنتم تقولون ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي، إذا النبي حي في كل الأوقات، إذا نجري عليه كل أحكام الأحياء. نقول له طب الله قال إنك ميت وإنهم ميتون، والنبي الآن حكمه ميت ولا حي؟ ما في شك أنه ميت، تنطبق عليه كل أحكام الموتى، إلا في شيء الاستثناء هذا اللي جاء أنه إذا سلم عليه أحد يرد عليه السلام. فهل الآن نسحب كل أحكام الأحياء على النبي ونعامله كحي لأنه يرد السلام؟ هذا من أفضل الأقوال وهذا من أفسد القياس. خلاص شيء ثبت للنبي أنه يرد السلام على من سلم، أذهب وأقول وهو ميت الآن أطلب منه الشفاعة وهو لا يقدر عليها لأنه ميت؟ فالنبي الآن ميت، وهذا الرد للروح هذه رد خاص في البرزخ غير عن حياة الدنيا. حتى يا إخواني لما كان الرجل يأتي يطلب من النبي أن يدعو له الدعاء، الدعاء معنى يقول يا رسول الله ادعو لي، أو يدعو هذا الرجل والنبي يؤمن على على دعائه. فالشفاعة لا تطلب إلا من الله، ولا يجوز الآن أذهب إلى إنسان ميت عند قبره، ميت هو ميت لا يملك لنفسه لا نفع، أذهب إلى ميت وأقول له يا فلان اشفع لي عند ربك، وهذا ميت لا ما له علاقة بالأحياء، ولا ينفع ولا يضر ولا يملك لا رشد ولا غيره. فلذلك هذا قياس ما في شك أنه قياس فاسد. هذه يا إخواني يعني السؤال في قولنا في التشهد، يعني معنى الكلام أنه السلام عليك أيها النبي بصيغة الخطاب، يعني أنه حي الآن موجود النبي صلى الله عليه وسلم بيننا، أنه حي، هذا ما في شك، مع أن الناس الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك بعض أهل العلم قال نقول السلام على النبي، هنا أقول السلام عليك أيها النبي، والراجح أننا نقول السلام عليك كما بين الشيخ نفيم شرح الممتع، قال الراجح أن نقول السلام عليك أيها النبي. ليه؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي كانوا يقولون هذه الصيغة في الصلاة، ما غيروا ولا ما قالوا في حال حياته نقول السلام عليك أيها النبي لأنه حي، وفي حال موته نقول السلام على النبي، لا، الراجح أننا نقول السلام عليك أيها النبي، لأن النبي عليه السلام علمنا أن نقول هذا في حال حياته وفي حال موته، ولا يعني أننا إذا قلنا ذلك أنه حي وأننا نجوز. هل يجوز أن نطلب الحاجات الآن من النبي؟ النبي الآن تجري عليه كل أحكام الأموات، فقط ما من أحد إلا رد الله عليه روحي، حتى الشهداء والأنبياء والذين يكون أحياء في قبورهم، هذه يا أخواني حياة برزخ، حياة خاصة بهم، أما حياتهم من الدنيا انقطعت بالكلية ولا يجري عليهم أي حكم من أحكام الدنيا. ذكر يا أخواني، ذكر بعض أهل العلم اللي هي الأسباب التي تكون سببا للشفاعة، وبعض هذه الأسباب يعني فيها أحاديث، وبعض الأسباب فيها نظر. الآن مثلا أبين بعض الأسباب التي ذكرت من هذه الأشياء، أبينها الله إن شاء الله الآن. يقول هنا الشارح جزاه الله خير، قال الأعمال الموعود عليها الشفاعة، أولا إخلاص التوحيد، من قال لا إله إلا الله، وهذا لا شك فيه أن الشفاعة لا تكون إلا للموحدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله. كذلك الأمر الثاني الدعاء بما ورد بعد سماع النداء، يعني إجابة المؤذن، والدعاء بما ورد من قال، وهو حديث صحيح حديث جابر، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقماما محمولا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة. هذه كذلك من الأسباب التي تستجلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يأذن الله له. وذكروا كذلك منها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عشرا في الصباح وعشرا في المساء، حديث أبي الدرداء قال من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعة يوم القيامة. ولكن يعني حقيقة هذا الحديث ما أدري مدى صحة الإسناد، يعني يحتاج إلى نظر في الإسناد، يحتاج إلى بحث ونظر في الإسناد. المرة القادمة إن شاء الله يعني أبحث عن إسناده، من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي. إذا ثبت الحديث كسند فلا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون من أسباب الشفاعة، نعم، ولكن كما قلت الحديث يحتاج إلى بحث إن شاء الله، لأن الآن ما أذكر سند هذا الحديث، الآن حقيقة ما أذكر سنده. طيب جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نسأل الله يتقبل منا منكم.